بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى وأحسن إليكم إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تفسير سورة الكهف، وهي مكية. ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلوه هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به، ولفظ الترمذي من حفظ 3 آيات من أول الكهف. وقال حسن صحيح. طريق أخرى، قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به. وفي لفظ النسائي: من قرأ 10 آيات من الكهف فذكره. حديث آخر، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه لعنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا، وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني وقال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم نخرجه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، والله أعلم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن حسين عن أبيه عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب وفقني. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذا أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. سيدنا بل يهدي إلى صراط مستقيم بين واضح ولبينا واضح جليا.
واضحا بينا جليا، تكمل لقوله كتابا مستقيما.
نعم، أحسن الله إليكم.
تمام.
بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين، ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، اي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما، ولهذا قال: قيما اي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، اي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذي صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي أسلافهم كبرت كلمة أي نصب على التمييز تقديره كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه الكلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض قراء مكة: كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك
كلمتهم
وكبر شأنك. نعم.
يعني خلافة للآية يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. وقرأ ذلك بعض قراء مكة: كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك وكبر شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة، فقالوا لهم: سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرنا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم نفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. نعم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض مغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر عقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمرهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا.
معناه لم يكن إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليك.
صلى الله عليه
وما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا
لم
يأتيه
يحدث
جبريل. نعم، أحسن الله إليك. لا
ما
يحدث
يأتيه
الله
من ذكر
إليه.
من ربه محدث. نعم
نعم، أحسن الله إليك. لا يحدث الله إليه في ذلك وحي ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل في سورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حكمه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا سيدنا نزل سورة الكهف مع آية من سورة الإسراء.
نعم، ولذلك
الله.
هو قال وقول الله عز وجل، يعني عطفها على سورة أصحاب الكهف.
الله عليك.
فهمت.
قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا، قال قتلة تقاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزع والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فلا تذهب عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا خاضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شيء عليها هالكا، صعيدا جرزا أي لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد
يهلك
صعيدا، نعم أحسن الله لكم، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد صعيدا جرزا أي بلقعة. وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء. ألا ترى إلى قوله تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني الأرض، إنما عليها لفار وبائد، وإن المرجع إلا إلى الله، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى، ولا يحزنك ما تسمع
ولا
وترى.
أو يحزنك.
نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر، ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لاجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتاده. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول كان بنيانهم ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الرقيم، قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه كهف. وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس. وقال ابن جريج: اخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي عن
الجبائي
شعيب الجبائي عن شعيب الجبائي ان اسم جبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران. وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. نعم، قال: القرآن أعلمه إلا حنانا
أو
والأواه
كل
والرقيم.
القرآن أعلمه، الذي لا يفوته من معاني ألفاظ القرآن شيء إلا هذه الثلاثة: حنان والأواه والرقي.
أحسن الله إليكم. وقال: كل القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع كلمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ: كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقول للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم. وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منه فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قدر فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند من حديث بسر بن ابي ارطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وقوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، اي القينا عليهم النوم حين دخلوا الى الكهف فناموا سنين كثيره. ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدارهم وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم، أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية كقوله: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. منها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكرت على أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق، هكذا سيدنا.
المقصود يعني الحلق الذي يكون في الآذان،
نعم
هي مضبوطة عندنا، نعم، القرطة بكسر ثم فتح،
أحسن الله إليكم.
الجمع حلق.
أحسن الله إليكم، يعني الحلق. فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: وزدناهم هدى، استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، والله أعلم. والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على دين النصرانية، والله أعلم. وقوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم
في وصبرناهم على مخالفة قومهم. عندك يا شيخ
ومدينة على مخالفة قومهم
ربما تكون
ومدينتهم.
ومباينتهم.
نعم، أو أهل مدينتهم عامة.
على قومهم ومدينتهم. صحيح، اي يبقى مع قومهم مدينتهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
أنا حسبتها مخالفة ومباينة ومفارقة، جاب الثلاثة ورا بعض يعني. ماشي، جزاكم الله خير. فلما خرج الناس،
فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر
أحدهم ما فيش
فجلس.
مشكلة، والمقدم هو الخبر. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يقولون: الجنسية علة الضم. والغرض
يعني
أنه جعل
التجانس هو علة الاجتماع.
أحسن الله إليكم. والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم، ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم ما أفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم بأمره. وقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما
فليظهر.
قومي على كل واحد منكم.
نعم،
أحسن الله إليكم.
أو فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. مش فيه عند حضرتك ماء؟
لا يوجد عندي سيدنا فيها.
طيب ماشي.
أحسن الله إليكم. فقال آخر: أما إني ف... أما أم فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه، فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر: وأنا والله وقع علي كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة، فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه. فعرف بهم قومهم، فوشوا بأمرهم إلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه، فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوهم إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولن لنفي التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذا انشططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. وقوله تعالى: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم، فإنه في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي
شعر
هذه، نعم أحسن الله إليكم، ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، اختار الله تعالى لهم ذلك، وأخبر عنهم بذلك في قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذا فارقتموهم، أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا بأبدانكم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يصدركم بها من قومكم، ويهيئ لكم من أمركم، أي الذي أنتم فيه، مرفقا، أي أمرا ترتفقون فيه، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا غرابا إلى الكهف.
هرابا.
نعم. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف، أحسن الله إليكم، فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم، وتطلبهم الملك، فيقال: إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب، فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم وقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم، ففعل بهم ذلك. وفي هذا نظر والله أعلم، فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، كما قال تعالى:
نعم،
وترى الشمس.
جزاكم الله خير.
آمين وإياكم سيدنا.
يقرأ الشيخ قاسم.
إن شاء الله سيد.
تفضل الشيخ قاسم.
شكرا. الحمد لله الذي اختصنا بكتابه وجعل تدبره مقصدا وغاية، صلاة وسلاما على نبينا الذي بصرنا بسبل الحق والهداية، وعلى آله وأصحابه الذين أعز الله بهم الإسلام ورفع له كل راية. أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام ابن كثير واصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي تتقلص الحي اليمنى، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاوروا، أي تميل وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الشيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقربهم أي تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يرد ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنكم فيهم. قال مالك: عن زيد بن أسلم: تميل ذات، وقوله تميل ذات
تزاور
اليمين.
يعني
تمام تمام
يفسر
تمام
قول تميل
قال
يعني
مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم وقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم وقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مخلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان، فهو يقظان نائم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس:
الفناء
بالباب
الساحة يعني
الفناء. تمام. وقال ابن عباس: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مقصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحبس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبعه، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشمل
نعم
تمام وشملت كلبهم وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابه من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب قيد لأحدهم وهو الأشبه، وقد قيل كان كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين فصاحبه كلبه. الله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال حدثنا صدقة ابن عمر البصري قال حدثنا عباد المنقري قال سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم جريب، واسم هدهدي سليمان عنقر، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت. وهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه شمران، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه فإن مستندها رجم غيب. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة والبالغة والرحمة الواسعة. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقتكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول تعالى: وكما أقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة و9 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم؟ أي كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما بعض يوم. كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم. وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها. فلهذا قالوا: فابعثوا احدكم بورقكم هذه في المدينه، اي مدينتكم التي خرجتم منها، والالف واللام للعهد، فلينظر ايها ازكى طعاما، اي اطيب طعاما، كقوله تعالى: ومن فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله: قد افلح من تزكى، ومنه الزكاه التي تطيب المال وتطهره، وقيل: اكثر طعاما، ومنه زكاة الزرع إذا كثر.
زكاة
قد
الزرع،
شاء زكاة الزرع.
لا زكاة، زكاة
تمام
كثرة. نعم
تمام ومنه زكى الزرع إذا كثر. قال الشاعر: فقبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، وللسبع أزكى، ولا
ولا
السبع
السبع
أزكى، ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب. والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله: وليتلطف، أي في فروره وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون: وليتخفى كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن، أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا، وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: ولن تفلحوا إذا أبدا. قوله
فلا
تعالى:
يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا، وإن واتوهم على العودة في الدين فلا فلاح لهم. نعم.
وهو في نسخة وفوهم،
وافوهم. ماشي، نعم.
تمام. قوله تعالى: وكذلك أنزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح وتبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة آية على ذلك. وذكروا أنه لما أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم يأكلوه، تذكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها بقصوص، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كبيرين وعرض رجال الحي غير رجاله، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أهلها أحدا من أهلها لا خواصها ولا غيرها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أمثل أو أنا حزين، ويقول: والله ما في شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعظيم الخروج هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل من يبيع الطعام إليه ما معه من الصفة، وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما راها ذلك الرجل أنكرها وأنكر جهدها، فدفعها إلى جانبه وجعلوا يتداولونها بينهما يقولون: لعل هذا قد وجد كنزا، فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز ومن أمس، فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وفيها بقيانوس. فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره، وهو خير في حاله ومن فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولى البلد وأهلها.
متولي البلد،
متولي البلد،
رئيسها يعني.
تمام،
نعم.
متولي البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره. ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم، سلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما كما قيل، واسمه دوسيت، ففرح به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلم عليهم إلى مضاجعهم، وتركهم الله عز وجل. الله أعلم. قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فرأوا فيه عظام، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: فقد بلغت عظامهم من أكثر من سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك عثرنا عليهم أي كما أقدناهم وعثرناهم بهيئات أطلقنا عليهم ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر. فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف عليهم، فقال ابنوا عليهم بنيانهم على الجبل، شدوا عليهم بكهفهم وذروهم على كهفهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولا: أحدهما إنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك من أصحاب الكلمة والنبي، ولكن هل هم محمودون أم لا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه
في
وسلم
عندك تقطيع أو بعد في الصوت في بعض الكلمات، شيخ قاسم؟
تمام. هل كده تمام يا سيدنا؟
يظهر مع القراءة إن شاء الله.
تمام. أقرأ من ألفين يا سيدنا.
ماشي، أكمل. هو كان واضح لكن يعني بتبتعد بعض نعم.
تمام. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا مما فعلوه. قد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق، أمر أن يقبع عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. قوله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى 3 أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى 3 وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله لا يعلمهم إلا قليل، أي من
وإلا
الناس،
وقفنا حيث وقفنا.
حيث وقفنا. تمام. وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. والقتادة قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا 7. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني.
جريش ماشي.
تمام. وهنا قول ابن عباس سيدنا يأخذ حكم المرفوع،
لا
يعني
لا، هو يريد أن يقول يعني كما في الآية الأخرى اللي قرأناها في سورة آل عمران:
ما
والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال أنا من الراسخين في العلم. يقصد يعني إن له اجتهاد وله نظر وله يعني عمق تدبر في مثل هذا، وإن هو يعني فتح الله عز وجل له في هذا الباب. وعندنا يتأيد هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
تمام يا سيدنا، جزاك الله خير.
وإلا فلو كان
وكذا
عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاله يعني.
انا كان بس وجهتي فاصل. احنا عندنا احيانا الصحابي لما يخبر بامور شأنها ان تكون غيبيه، فده بيأخذ حكم المرفوع اللي هو
صحيح، نعم، مما لا اطلاع عليه، اللهم إلا أن يكون يعني ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
ايوه بالظبط كده.
نعم
فإذا أخبر
نعم
بشيء مما اطلع عليه أو لا سبيل للعقل فيه، لا
نعم
يأخذ حكم المفروض.
نعم
هو ده كان سبب هذا السؤال يعني.
نعم
وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول: أنا ممن استثنى الله ويقول عدتهم 7. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس: ما يعلمهم إلا قليل، قال: أنا من القليل، كانوا 7. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا 7، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد قال: لقد حدثت انه كان على بعضهم من حداثه اسمه وضح الورق. قال ابن
أنه كان
عباس:
على بعضهم وضحوا الورق،
وضح
اللي هو
الورق
يقال عنها فيما سبق الحلق في آذانهم، يعني من أنهم
تمام
صغار.
تمام قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله، يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا 8 نفر مكسلمينا، وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم ومجسمينا وتمليخا ومرتونس وكشطونس وبيغونس وديموس ويطونس وقالوش، هكذا وقع في هذه الرواية. ويحتمل هذا من كلام ابن إسحاق
ومن بينه وبينه
ومن
بعض
بينه
الرواة يعني.
وبينه تمام ومن بينه وبينه. فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم، فإن غالب ذلك متلقى عن أهل الكتاب. وقد قال الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا لينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولون من تلقاء أنفسهم غدما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدم من الكتب والأقوال. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: وفي رواية؟ فقال الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم. فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة، فأغنى عن إعادته. وقوله: واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه: إذا نسيت باستثناء، فاستثني عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن البصري، وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول: واذكر ربك إذا نسيت. في ذلك قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد قال: حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هكذا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون أتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحين. قال ابن جرير رحمه الله: ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحين اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح والأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم. وقال عكرمة: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن قصين عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله. وروى الطبراني ايضا عن ابن عباس في قوله: واذكر ربك اذا نسيت الاستثناء، فاستثني اذا ذكرت. وقال: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد منا ان يستثني الا في صلة من يمينه. ثم قال: تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين. ويحتمل
يعني بعده مباشرة يعني، وله
تمام
شروط عند الأصوليين والفقهاء في الأثر اللي هو بتاع الأعمش. بيقول إيه؟ قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ فقال: حدثني به ليث ابن أبي سليم، ترى ذهب كسائي هذا. يعني هذه روح كانت في الأعمش رحمه الله، يعني يريد أنه يقول إيه؟ لم ينقصه شيء أني أسقطت ليث ابن أبي سليم من الإسناد. نعم
تمام. وهو الأعمش ممن وصف بالتلليس،
نعم
ولعل ذلك سبب الإسقاط يعني.
نعم وسبب سؤال من سأله.
بالضبط.
نعم
ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل فقد أرشد من نسي الشيء قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر، ولهذا قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقوله: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك في تفسيره، والله أعلم. العبارة دي كده صحيحة
ومن
هنا.
هذا الباب صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إرادة تذكر شيء أو ضلال شيء وضياعه والإرادة العثور عليه وهكذا، هو من هذا الباب: واذكر ربك إذا نسيت. قد ذكرها موضعا من المواضع التي فيها يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم وغيره.
قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أخذهم الله إلى أن بعثهم، وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة.
ثلاثة
كان وأنه كان مقداره 300 سنة و9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال: بعد 300 وازدادوا 9. وقوله: قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله: قل الله أعلم بما لبثوا، قال وفي قراءة عبد الله، وقالوا لبثوا يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال كما قال،
وقالوا ولبثوا
وقالوا ولبثوا يعني أنه قاله
يعني
الناس.
الناس يقولون هذا يعني.
تمام. وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله،
مترف
وفي هذا مطرف بن عبد الله، وفي هذا الذي زعمه نظر، وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9، يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قالهم ازدادوا 9. وظاهر من الآية أنها إنما هو إخبار من الله تعالى لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها، والله أعلم. وقوله: أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم، قال ابن جرير، وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله: أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. قوله تعالى وما أوحي إليك من كتاب ربك لا
أقرأ إن
مبدل
شاء الله.
لكلماته. ما
يقرأ الشيخ شريف.
ما
جزاكم الله خير.
جزاكم خير.
تفضل الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا.
اللهم آمين جميعا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلومكم ورضي عنكم، إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها، ولا محرف ولا مؤول. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ، وعن قتادة وليا ولا مولى. قال ابن جرير يقول: إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ رسالتي. وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذي فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص، فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص، فلأن أقعد غدوة إلى نعم فلأن هكذا سيدنا
نعم
أحسن الله عليكم، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم قال: حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس نعم، كردوس بن قيس، وكان قاص العامة بالكوفة، يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصا. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل، دية كل واحد منهم 12,000. فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000. وها هنا من يقول نعم وها هنا من يقول 4 من ولد إسماعيل، والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا، وحدثناه يحيى بن المعلى عن منصور قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ميمون المرئي قال: حدثنا ميمون، عفوا، المر، كيف ننطق سيدنا؟
بفتحتين. نعم، فتحت الميم والراء.
المرئي هكذا؟
نعم،
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: حدثنا ميمون المرائي قال: حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفرا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى، منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رأهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار مسافة 40 سنة.
أو و... لي
نعم
فيها لم ال... نعم
لسرادق هكذا
نعم
نعم سلام الله عليكم سيدي
لسرادق
سور
النار
يعني نعم. نعم. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدي لسرادق النار أربعة جدر كثافة
لسرادق النار
نعم لسرادق النار أربعة نعم نعم عفوا أربعة جدر كثافة كل جدار مسافة 40 سنة. وأخرجه الترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. وقال ابن جرج قال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال حائط من نار. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي ابن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى ابن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا، ولا تصيبني منها قطرة. وقوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل شيء أذيبا. وقال قتادة: أذاب بن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرة، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما إن كالمهل، قال: كعكر نعم كعكر الزيت، فإذا قربه
هو نفس معنى دردي الزيت، الرديء نعم. الذي يترسب في أسفل الإناء.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعيد ابن سعد عن عامر بن الحارث عن دراج به. ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدنا، وقد تكلم فيه من قبل حفظه. هكذا قال. وقال رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج، والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم ووجوههم فاختلست جلود وجوههم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثوا بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة بئس الشراب أي بئس هذا الشراب كما قال في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى تسقى من عين آنية أي حارة كما قال وبين حميم آن. وقوله تعالى وساءت مرتفقا أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق كما قال في الآية الأخرى إنها ساءت مستقرا ومقاما. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الإقامة تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال لهم فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت يحلون أي من الحلية فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفصله هاهنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فالسندس لباس رقاق مكتوبة بالقاف عفوا أحسن الله عليكم رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس وهو أشبه بالمراد هاهنا ومنه الحديث في الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا فيه القولان. والأرائك جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة والله أعلم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك قال هي الحجال قال معمر وقال غيره السرور في الحجال. وقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بماء
تكون يعني معنى مكتملة.
نعم صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.